بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استحباب الخيلاء في الحرب. قال عن جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. والخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة. والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الجهاد وآداب القتال، وقد عرضنا في درس ماض الأحاديث المتعلقة بترتيب الصفوف، يعني عند القتال، وجعل سيما وشعار يعرف أي به المجاهدون، وكراهة رفع الصوت يعني عند الالتحام. آداب ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله ليبين فيها ما المشروع وما الممنوع في هذه الأحوال. أورد المصنف حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في الالتزام بالصفوف، كيف وقد قال الله تعالى في شأن ذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وساق المصنف للموضوع الثاني من موضوعات الباب، ألا وهو اتخاذ سيما وشعار وهو ما يعرف بمصطلحات العسكريين كلمة السر، تعطى للمجاهدين حتى إذا ما تسرب العدو إليهم وحتى إذا ما حاول الجواسيس أن يندسوا بينهم فسرعان ما ينكشفون بالسؤال عن كلمة السر. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك، ففي يوم بدر كان شعار المسلمين حاميم لا ينصرون، وفي غيرها أمت أمت، وهكذا تذكر لنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في يوم بدر شعارا للمهاجرين وشعارا للأنصار، فالمهاجرون يقولون عبد الله والأنصار يقولون عبد الرحمن، ولا تنافي بين ما ذكر، فلعله يغير هذا الشعار كلما احتاج الأمر لتغييره، فربما أعطوا في أول الأمر الشعار حاميم لا ينصرون ثم بدل بعبد الله وبعبد الرحمن. والحديث دليل على مشروعية استخدام كلمة السر بين المقاتلين من باب الاحتياط حتى لا يتسرب إليهم الأعداء، خاصة بالليل والناس في ظلمة لا يرون بعضهم بعضا، ومن أجل ذلك طلب منهم إذا ما لقي الشخص من بجواره أن يسأله عن هذا الشعار. وهكذا يسوق لنا المصنف رحمه الله أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك الشعار، كما في رواية المهلب بن أبي صفرة، وهذا الحديث يعد مرسلا لأنه يقول عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أيضا فيه هذا الشعار، وهو تعليمهم أن يقولوا حاميم لا ينصرون. وهكذا في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه غزا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارهم أمت أمت. ثم ساق المصنف حديث قيس بن عبادة في النهي عن رفع الصوت، ويعلل العلماء ذلك بأن رفع الصوت والجلبة والغلبة من الدلالات على عدم الثبات، ومن الدلالات على الخوف، والشرع إنما أمرنا إذا ما بدأنا المعركة والقتال أمرنا بالثبات وأمرنا بعدم الفرار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا، إلى غيرها من الآيات التي تأمرنا بالثبات وعدم الفرار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالثبات وعدم الفرار، ويزيدهم بعدم رفع الصوت. قال وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل ذلك، يعني بمثل حديث قيس بن عباد في الأمر بخفض الصوت وعدم رفعه. هذه الأحاديث علق عليها الإمام الشوكاني بقوله حديث أبي أيوب، لأنه مما رواه أحمد، قال في مجمع الزوائد في إسناده ابن لهيعة وقد ضعف، وابن لهيعة إنما ضعف لأنه احترقت كتبه وحدث من حفظه فأخطأ. قال ومما يدل على هذا الخطأ أن أبا أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه لم يشهد بدرا، أن أبا أيوب لم يشهد بدرا، فيحمل قوله صففنا يوم بدر يعني على أن المسلمين هم الذين صفوا، أي صف المسلمون. وأبو أيوب رضي الله عنه واحد من المسلمين، ما يوصف بأنه بدري. قال وحديث عمار يعني الحديث الثاني، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، وعلل أهل العلم ذلك، قالوا لأنه أدعى إلى ثباته وعدم فراره، وأحرص على بذل جهده في القتال بحيث يتمكن من الدفاع عن حرمات الله جل وعلا، لأنه مما جرت عليه العادة ومما استقر في النفوس أن الشخص إذا كان يقاتل بجوار أقربائه وقبيلته فإنه يبذل جهدا أكبر من غيره حرصا على نفسه وقبيلته. وليس معنى ذلك أن من يقاتل بين قومه يحب أن يرائي في قتاله، لا، بل إن ما استقر في النفوس وما دأبت عليه الفطرة أنه يكون أكثر حرصا، ومن هنا يكون أكثر شجاعة وأكثر بذلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يقاتل كل قبيل يعني في مكان واحد، ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للقبائل بحيث تقاتل يعني جميعا. وهذا يعني من الحكمة وسداد الرأي الذي كان يظهر في سلوك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إبان الحرب. قال حديث عمار قال في مجمع الزوائد إسناده منقطع. قال وأخرجه أبو يعلى يعني في مسنده وكذا البزار والطبراني يعني في معجمه الكبير وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني. قال ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات إلا ما أشار إلى الانقطاع. قال وقد أخرج نحو حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وأخرج البزار من طريق إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه يعني عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني هيأنا النبي صلى الله عليه وسلم للقتال حيث سلم كل قبيل راية. قال وهذا الحديث عند البخاري من حديث مروان والمسور يعني ابن مخرمة في قصة الفتح يعني في قصة فتح مكة يوم أن جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقد أردف وراءه أبا سفيان ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه النبي عليه الصلاة والسلام على جيوش المسلمين حيث أوقفه عند عقبة والجيوش تمر قبيلا بعد قبيل وعشيرة بعد عشيرة وكلما رأى أبو سفيان ذلك هاله الأمر. وهذا أيضا كان من تخطيط النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلقي الرعب في قلب الأعداء. فذكر الإمام البخاري هذه القصة من حديث مروان والمسور في قصة الفتح وقصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال ثم مرت كتيبة لم يرى مثلها فقال من هؤلاء؟ قيل الأنصار عليهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ومعه الراية. وفيه يعني في حديث البخاري الذي رواه في قصة الفتح من خلال المسور ومروان قال وفيه وجاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورايته مع الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه. الحديث بطوله فهو يشهد لحديث عمار. قال وهو شاهد لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما المذكور. قال وأخرج البخاري وأبو داود من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين اصطففنا يوم بدر إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم يعني إذا أرادوا أن يهاجموكم فرموهم بالنبل ولا تفرطوا فيه لأنكم قد تحتاجون إليه يعني أرموهم واستبقوا شيئا. وحديث المهلب ذكره الترمذي أنه روي عن المهلب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسلا. قال وأخرجه الحاكم موصولا. وقال يعني الحاكم بعد أن أخرجه قال صحيح. قال والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه. فكأن الحديث من مسند البراء والراوي عن البراء المهلب ابن أبي صفرة، لكنه أسقط اسم الصحابي، فكان الحديث مرسلا ووصله الحاكم وحكم بصحته. نعم نعم، هذا الذي جاء في صحيح البخاري، لكنه ذكر هنا مجملا. قال وحديثه قال والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه. قال ورواه النسائي من هذا الوجه بلفظ حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرواية النسائي مرسلة أيضا. قال وحديث البراء أخرجه أيضا النسائي والحاكم. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أخرجه النسائي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. وقد عرفنا من خلال دراسة هذا الكتاب أن هذا اصطلاح يعني أن الحديث يصلح للاحتجاج. قال وأخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن، والخزرج يعني وشعار الأنصار عبد الله. الحديث. قال وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه جعل الشعار للأزدي يا مبرور يا مبرور. قال وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن، وهو من رواية الحسن عنه يعني الحسن عن سمرة. وأهل العلم لهم موقف من رواية الحسن عن سمرة، فمنهم من جعلها رواية متصلة ومنهم من حكم بانقطاعها. قال وفي سماعه يعني الحسن عن سمرة خلاف قد مر غير مرة. وفي إسناده الحجاج بن أرطاع ولا يحتج بحديثه، فالحديث يعني متكلم فيه. قال وحديث قيس ابن عباد وحديث أبي بردة عن أبيه قال سكت عنهما أبو داود والمنذري. أبو داود أخرجهما في السنن وسكت عنهما، والمنذري في اختصاره لسنن أبي داود أورد الحديث وسكت عليه، مما يدل على أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج عندهما. قال ورجالهما رجال الصحيح. هذا ما يتعلق بالمسائل الصناعية المتعلقة بالأسانيد، وأما ما يتعلق من الاستنباطات من المتن فبدأها رحمه الله بقوله قوله صففنا يوم بدر، يقول فيه دليل على مشروعية الاصطفاف حال القتال لما في ذلك من الترهيب على العدو والتقوية للجيش، ولكونه يعني الاصطفاف محبوبا عند الله عز وجل، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله أن يقاتل تحت راية قومه، قال إنما كان ذلك مشروعا لما يتكلمه الإنسان، هكذا عندكم ولا لما يتكلفه؟ بالفاء بدل الميم، وهذا الصحيح، يعني لما يبذله الإنسان من جهد لا بما يتكلمه، بما يتكلفه بما يتكلفه الإنسان من إظهار القوة والجلادة إذا كان بمرأة من قومه ومسمع، بخلاف ما إذا كان في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين قومه، لما جبلت عليه النفوس من محبة ظهور المحاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوئ بينهم. ولهذا أفرد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل قبيلة من القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرها ورايتها، كما يحكي ذلك كتب الحديث والسير. نعم، قلنا إن هذا لا يكون من باب الرياء، بل إن هذا من الطبائع النفسية، طبائع الإنسان أنه يحرص على نفسه وعلى أقربائه، ومن هنا يبذل الجهد. أو أما الرياء فقد يكون معهم وقد يكون مع غيرهم، بل ربما كان الرياء مع غير القبيلة أنسب. قوله حاميم لا ينصرون، قال هذه اللفظ أو هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم مع حصول الغرض بالشعار اللي هو معرفة هل هو منهم أو من غيرهم، وهو العلامة في الحرب، يقال نادوا بشعارهم أو نادوا بشعارهم أو جعلوا لأنفسهم شعارا، والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضها بعضا في ظلمة الليل. هو التكلم عند أن يهجم عليهم العدو بهذا اللفظ. قوله أمت أمت، قال أمر بالموت، وفيه التفاؤل بموت الخصم، وفي لفظ يا منصور أمت أمت، وفي آخر يا منصور، يعني بالترخيم، وهو ترخيم منصور محذوف الراء والواو. قوله يكرهون الصوت عند القتال، قال فيه دليل على أن رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة، ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل بخلاف الصمت، فإنه دليل الثبات ورباط الجأش.
لما ذكرتم أن أبو داود والمنذري هو صالح عندهما قيدت عندهما لا مفهوم قيدا
لهما، يعني عند أبي داود وعند المنذري، لأن هذا مصطلحهم. كيف لا مفهوم له؟
له مفهوم أقول يعني.
لا ما له مفهوم.
ليش عند غيرهما؟
قد يكون عند غيرهما أيضا صالح، فهو لا مفهوم له. لكن نحن بنتكلم هنا عن اصطلاحات قائمة، وهي أن أبا داود كما قال وما سكت عنه فهو صالح، والمنذر اتبعه في ذلك. فالحديث الذي يرويه أبي داود إذا أخرجه في كتابه ولم ير فيه علة يسكت. نعم. يقول الملائكة إن عندما جاءوا بالتهليل والتكبير المشهور والمعروف أن المقاتلين يقاتلون في صمت، وإنما يرتفع التكبير والتهليل عندما يقتل رأس من رؤوس الكفر، عندئذ يفرح المسلمون فيكبرون، وإلا فالأصل أنهم يقاتلون في صمت. ثم قال باب استحباب الخيلاء في الحرب، يعني يستحب لمن يقاتل خاصة الذين يبارزون، الذين يبارز بعضهم بعضا، ينبغي للمؤمن أن يظهر القوة وأن يظهر التكامل في عدده وعتاده، لأن هذا مما يدخل الرعب والرهبة في قلب العدو. فناسب أن يستخدم الخيلاء في مشيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه المشية في الحرب، وإن كان قد كرهها في غير الحرب، لأن لها في الحرب دورا ومكانة. وأثرا في زعزعة وخلخلة العدو، بخلاف ما تكون في المشي أو في الجلسة بين الناس، لأن فاعلها يظهر أنه أعلى مكانة ومنزلة من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الناس عند الله سواء كأسنان المشط، لكن لما كانت هذه المشية لها فائدة أجازها الشارع في الحرب. قال عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. والغيرة هي إظهار الشدة والغضب والحماس إذا أحس الإنسان بخطأ يرتكب تجاه محارمه. هذه الغيرة قد تكون لها موجب شرعي وقد لا يكون لها موجب شرعي. فإن كانت الغيرة بسبب الريبة كأن يجد الرجل في بيته أو عند بيته أجنبيا أو أن أجنبيا يحاول أن يلحق بأهله أذى كتعريض بكلام أو كنظرة زائدة أو غيرها مما يجرئ به نفسه على محارم الشخص، فمن يغضب لمثل هذه المواقف فهذه الغيرة التي يحب الله. ولهذا لما تكلم الناس في أمر اللعان وفي أمر من يجد عند أهله رجلا ماذا يفعل، فلما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأن عليه أن يأتي بأربعة من الشهداء تكلم بعضهم في هذا، وممن تكلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله يجد الرجل عند أهله رجلا أيمهله حتى يأتي بأربع الشهداء؟ لا والله. وأخبر أنه يبادره بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سعدا لغيور وإني لأغير من سعد وإن الله تعالى أغير منا أو أغير مني، فالله يغير عندما ترتكب محارم الله جل وعلا. وسعد أخبر هنا أنه لن يصبر، فهذه الغيرة إذا كانت في موطن الريبة تكون محمودة، أما إذا كانت الغيرة قائمة على غير أساس ولا شك كما يقع من بعض الناس يسيء الظن بأهله ثم يصدق هذا الظن ولذلك لا يسمح لأهله بالخروج ولا يأذن لهم بالكلام ولا يسمح لهم بالنظر من نافذة البيت ويراقبهم بوسائل شتى كما يحدث في أزماننا هذه، يتصل الرجل من خارج البيت بالهاتف ليرى هل زوجته تتكلم بالهاتف أو لا، وإذا تكلمت استرق السمع، ماذا تقول ومن تكلم، كل هذا يكون نتيجة شك لا أساس له، فهذا النوع من الغيرة مذموم يكرهه ويبغضه الله جل وعلا. لأن الأصل في التعامل أن يبدأ وأن ينبني على الثقة بين الزوجين، إلا إذا رأى الرجل ما يريبه فله أن يتثبت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما أنه يتخيل ويفترض ويشك ويغلب على ظنه ويستخدم كثير من الوسائل والأسباب، كأن يفاجئ المرأة في غير وقت مجيئه، وكأن يتجسس ويتحسس على المرأة، وإذا ما خرج بين لحظة وأخرى لأنه يشك أن المرأة تتخذ بيت أبيها أو بيت أمها جسرا، إلى غير ذلك مما يؤسس إليه الشيطان، فهذا النوع من الغيرة أبغضه الله أو يبغضه الله تعالى. هذا حكم الله، والرجل إذا وجد مع أهله وما استطاع أن يأتي بالشهود فإن الله جعل له مخرجا، فرجا ومخرجا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر موضوع اللعان الذي شرعه الإسلام. قال قوله فالغيرة في الريبة نحو أن يغار، عندكم هكذا يغار أو يغتار؟ نحو أن يغار أو يغتار؟ ها؟ كأن التاء لا محل لها. نحو أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلا محرما، فإن الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله. وبالحديث الصحيح ما أحد أغير من الله عز وجل، ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الزنا. وأما الغيرة في غير الريبة فنحو أن يغار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها، وكذلك سائر محارمه. وربما منع الرجل بناته من الزواج، وهذا الذي أدى كثير من أهل الجاهلية إلى أن يئدوا البنات ويمنعوهن من الزواج بدعوى أنه يغار، فهذه الغيرة غيرة يبغضها الله، لأنها تتنافى مع سنة الله جل وعلا في الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن زف ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى زوجها علي كان في البيت وكان يصلح لها فراشها، فأنكر عليه بعضهم قالوا يا رسول الله بنفسك تفعل هذا؟ يعني أين الغيرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال ولمن اعترض جدع الحلال أنفى الغيرة، جدع الحلال أنفى الغيرة. يعني الغيرة في هذا الباب ما هي يعني غيرة صحيحة، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أحل ذلك وأباحه فلا غيرة في الحلال. قال: فإن هذا مما يبغضه الله تعالى، لأن ما أحله الله فالواجب علينا به، فالواجب علينا الرضا به، فإن لم نرضى به كان ذلك من إيثار حمية الجاهلية. هكذا عندكم من إيثار ولا من آثار؟ يعني كان ذلك من تقديم حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا. واختيال الرجل بنفسه عند القتال، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومناسبته للترجمة أن الله يحب من العبد أن يختال في القتال. قال: واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي دجانة لما رآه يختال عند القتال وقد أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم بحقه وعصب رأسه بعصابة وأخذ يختال في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فإنه يحبها، يعني الله يحبها الله ورسوله. قال: وكذلك الاختيال عند الصدقة، يعني عندما يعطي الإنسان الصدقة يجوز له أن يختال ويعطيها بشيء من الإظهار يظهرها، لكن لماذا يفعل ذلك؟ لا يفعله حتى يقال إنه كريم، فإن هذا يكون رياء، وإنما يفعله من أجل أن يقتدي الناس به فينفقون كما ينفق ويعطون كما يعطي. فإن كان هذا هو الغرض فهو الذي أشار إليه الله جل وعلا في كتابه حيث قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني إذا أظهرتم إعطاء الصدقة فهذا شيء حسن، وما دام الله قد استحسنه فهو إذن إيه؟ حسن. لكن ينبغي أن يفرق بين أداء الصدقة علنا من أجل أن يقتدي الناس بها به في دفعها، وبين أن يعطيها رياء وسمعة. والعبرة بالنية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وكذلك الاختيال عند الصدقة، فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها. وأما اختيال الرجل في الفخر فنحو أن يذكر ماله من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الافتخار، ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك، فإن هذا الاختيال مما يبغضه الله تعالى، لأن الافتخار في الأصل مذموم، والاختيال مذموم، فينضم قبيح إلى قبيح. وكذلك الاختيال في البغي، أي فهو قبيح، نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلما، وهذا مثله ما يفعله بعض الناس، يرتكب الآثام والمعاصي وقد ستر الله عليه ذلك، ثم هو يفضح نفسه. هذا ما يتندر به بعض من يقع في الآثام، فعلت كذا وفعلت كذا. وربما سلك الناس في هذه الأزمان أسلوبا آخر، يخرجون ويقعون في كثير من المعاصي ولا يكتفوا بذلك، بل يطلبوا ممن يصورها لهم، إما في الصور الفوتوغرافية أو ربما صورها على أشرطة الفيديو يفاخر بها ويأتي ويعرضها بين أقرانه وزملائه ليكشف وليختال بهذه الأفعال، وهو بذلك يرتكب آثاما على الفعل ويزيد إثمه على هذا الذي فعله من تصوير. وهذا ربما يكون من الأسباب التي يشيع بها الفاحشة، وكل ذلك محرم وذو آثام عظيمة. ولهذا يقول: وكذلك الاختيال في البغي، نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلما، أو يصدر منه الاختيال حال البغي على مال الرجل أو نفسه، فإن هذا يبغضه الله تعالى، لأن فيه انضمام قبيح إلى قبيح كما سلف. ثم قال رحمه الله: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. الحديث رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا أذان كان يؤذن، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. لأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا أدب من آداب الحرب، أن على المسلمين إذا قاتلوا عدوا وكانوا يحاصرون قوما يرغبون في مهاجمتهم، فعلى الإمام أن يتلمس لهم إن كان لهم عذر. ومن أبرز الأعذار أنه يرى هل في البلاد التي يقصد مهاجمتها هل فيها من المسلمين أحد، لأنه إن كان من المسلمين أحد فإن هالمسلمين لهم شعار يرفعونه في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأذان، وجعله فرضا، وأخبر أهل العلم أن أهل البلد إذا كان فيهم مسلمون فيتعين عليهم أن يرفعوا شعار الإسلام الأذان، فإن لم يؤذنوا تركوا الأذان على الإمام أن يقاتلهم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. هذا المبدأ يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، يبيت القوم، يعني يأتيهم بالليل لكنه عند الفجر ينصب، إن سمع أحدا منهم يؤذن منع القوم من القتال، لأن سماع الأذان دليل على وجود المسلمين. ولذلك يكف ولا يقاتل، أما إذا لم يسمع الأذان حتى يصبح الناس فهذه قرينة ودليل على أن من في البلد لا علاقة لهم بالإسلام ويستحقون أن يغار عليهم وأن يؤخذوا عن غرة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ويضيف أهل العلم أيضا أننا إذا لم نسمع الأذان لكننا رأينا في البلد مسجدا مكانا يتخذ للصلاة فيلزم الإمام ألا يغير، لأن وجود المسجد شعار من شعارات الإسلام يدل على وجود الإسلام في البلد، ولهذا لا ينبغي للإمام أن يغير عليهم ما دام أنهم اتخذوا في بلدهم مسجدا. قال وعن عصام المزني رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، لأنكم ربما قتلتم مسلما. هذا الحديث يشهد لحديث أنس رضي الله عنه في أن على الإمام إذا وجد في البلد التي يريد أن يجاهد وأن يقاتل أهلها، إذا وجد أثرا من آثار الإسلام كأن سمع نداء أذانا أو سمع إنسان ينطق بالشهادتين أو وجد المسجد الذي هو علامة الإسلام، فلا ينبغي له أن يغير، لأنه ربما قتل المسلمين دون علم. والله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخروج إلى مكة، وخرج الصحابة رضوان الله عليهم في السنة السادسة من الهجرة، ولما وصلوا الحديبية حبسهم حابس الفيل عن مكة، وحاول المسلمون بقدر ما استطاعوا أن يدخلوا مكة ويؤدوا العمرة، ولكن منعت قريش دخولهم وأصرت على عدم ذلك إلا إذا كان قتالا. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن ينزل على رأي قريش وأن يعقد معهم الصلح وأن يرجع من عامه، مع أن هذا قد أثر على المسلمين وشكك كثيرا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إني رسول الله، يعني هذا أمر من عند الله. ثم بين الله جل وعلا لهم الواقع، ومما بينه ما جاء في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذا السبب الأول. والسبب الثاني ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو تميزوا، لا عذب الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن السبب في منعكم من دخول مكة خشية أن تقتلوا المسلمين. وهكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة أنهم ينتظروا حتى يحين وقت الصلاة، فإن سمع نداء كفة وإلا أغاره. وهكذا لو وجد علامة من علامات الإسلام كالمسجد فإنه يكف. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث أو على هذين الحديثين. الحديث الأول حديث أخرجه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.